الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سورة البقرة الأطول بين سور القرآن، تحتوي على إطار واحد لكن هذا الإطار واسع إلى درجة يصعب الحديث عنه، لذلك نحن قسمنا هذا الإطار إلى أطر مختلفة ونتحدث عن هذه الأطر. تحدثنا سابقا عن 12 إطارا لهذه السورة، باقي علينا بعض الأطر الأخرى. اليوم نتحدث عن الرقم 13. هذا الإطار يحدثنا عن الوضع الاقتصادي في الأمة. العقدة في الاقتصاد في أي أمة وفي أي مجتمع هي تدوير الثروة. هذه الثروة إذا بقيت جامدة فإنها لا تستطيع أن تغير المجتمع. الثروة يجب أن تدار، لكن كيف تدور؟ هناك من يستغل هذه الحاجة ويدير الثروة عبر الربا، يجمع أموال الناس ومن ثم يحاول أن يعمل ومن خلال الربا. هذا الربا في الحقيقة داء وبيل وسبب من أسباب سيطرة المال ورأس المال والطبقة الغنية على المجتمعات، وسبب للكثير الكثير من الظلم الذي يقع على الطبقات المستضعفة. كيف حارب الإسلام الربا؟ أولا آيات مشددة جدا قل نظيرها في القرآن، عبر هذه الآيات ربنا حرم الربا، وحينما حرم الربا أنذر الناس بأنه من يتابع الربا فسوف يحارب الله ورسوله، يعني بهذه الكلمة الشديدة. في الآية 275 ربنا سبحانه وتعالى يقول بكل صراحة: أحل الله البيع وحرم الربا. يفصل بين أمرين، بين البيع وبين الربا. البيع الأخذ والعطاء مرتبط بالبضاعة، ولكن الربا لا علاقة له بالبضاعة، علاقة الربا بالمال بالنقد، وهذا هو الفرق. أحل الله البيع وحرم الربا. وفي آية أخرى ربنا بيّن بأن الله عزيز، يعني ما يريده يحققه وهو حكيم، أي لا يحقق أمور إلا بحكمة. معنى الحكمة في مصلحة الناس، في مصلحة الاقتصاد. ولذلك يقول في آية كريمة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وثم ربنا سبحانه وتعالى يبين بأن الذين يتجنبون الربا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم في آيتين كريمتين، في الآية 278 و 279، في آيتين كريمتين ربنا سبحانه وتعالى يقول اتركوا الربا، ما بقي من الربا، ولكنه كدين واقعي الإسلام يقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لا تسبب حرمة الربا إلحاق الأذى بالأغنياء، كلا الأغنياء لهم أموالهم، إنما رؤوس أموالهم، وليس ما لاحق بهذه الرؤوس من الأموال بالسبب الربا. طيب إذا الربا ماكو شلون نجمع الثروة؟ قد واحد عنده مال بسبب يقتصد في الطعام في الشراب يجمع أموال، هو ما يقدر أن يستثمرها. طريقة الربا أن يخليه في البنك يأخذ عليه فوائد، بس اليوم غيروا الكلمة، بعد ما يسموه ربا يسموه فائدة انترست، هذا يسوي هذا الشكل، هذا البنك يأخذ الفلوس ويستثمره، جزء قليل منه يرجع إليه، الجزء الأكبر يصير للبنوك. إذا أنتم في العالم أي مكان في العالم روحوا، أي مكان، أنا درت العالم كثير، كل مكان رحت شفت العمارات اللي تخص البنوك هي الأفخم والأطول والأكثر. منين جابوا فلوس؟ منين جابوا فلوس؟ على أن هؤلاء أصحاب الكروش المنتفخة الذين حتى ما يفهم كلام الدايخ كالذي تخبطه الشيطان من المس، هؤلاء يوم على يوم يزدادون. إذا أنتم تسمعون أرقام التريليونات من الدولارات اللي تملكها البنوك الكبرى روكفلر وغيرها، إذا تعرفون هذا منين هاي جتي؟ من فلوس الناس، هالناس المستضعفين. طيب إذا ما نعطي البنك ما نعطي، يعطوا قرض، قرض حسنة، قرض حسنة، شو الفرق عن الربا؟ قرض الحسنة أنت تعطي فلوسك لشخص يروح يشتغل، يستصلح الأرض، يأسس متجر، يأسس مصنع، بطريقة أو بأخرى يستثمر هذا المال. إذا فعل ذلك واستثمر هذا المال شنو يعود لك؟ هو يأخذ ربح، أنت إيش حصلت؟ هاي المشكلة الكبرى، أنه لا يعرفون حينما هذه المشكلة كيف نعالجها. الإجابة على ذلك أنه حينما صاحبك يستصلح الأرض أو يؤسس متجر أو مصنع أو أي عمل اقتصادي والاقتصاد ينمو في بلدك، خيرات هذا النمو ترجع لك إليك أيضا، بينما أبو الربا حينما يعمل ذلك يود الخيرات مكان ثاني لمصلحته. هذه البصيرة لم تفهم ولا تفهم بسهولة، لا تفهم أنه البلد إذا نمى الكل ينمون، إنما زراعة تنمو، صناعة تنمو، سائر جوانب الاقتصاد كالعمران مثلا يزداد، فالجميع يستفيد. لكن هذه النقطة نقطة الفراغ الكبيرة. من جهة أخرى، حينما واحد يقدم قرض لصاحبه في هذه الحالة تشتد أواصر الأخوة بين المؤمنين بين بعضهم البعض، الأخوة الإسلامية تزداد، المحبة تزداد. ثم اليوم أنا أقدم قرض إليك، غدا أنت تقدم لي قرض، وبالتالي هذه العلاقة هي العلاقة التي هي جوهر الحضارة، حقيقة الحضارة، حقيقة المدنية، العلاقة الاجتماعية الطيبة بين الناس. وفي نهاية الحديث ربنا سبحانه وتعالى في الآية 280 من سورة البقرة يبين حتى فيما إذا اللي استدان ما استطاع أن يرجع المال لصاحبه، حتى لو ذلك فعلى الإنسان أن يعطي مهلة أو يصدق بهذا المال، يعني يعتبر هذا المال صدقة زكاة، لأن من موارد الزكاة الغارمين اللي ما عندهم أموال واللي عندهم على رقابهم ديون. بالرغم من أن الحديث الاقتصادي في سورة البقرة لا يقتصر على هذه الناحية، لكن هذا في الحقيقة يفك العقدة الأساسية. العقدة الأساسية في الاقتصاد إخواني هي العلاقة بين المال والعمل، هذه العلاقة بين المال والعمل عقدة العقد في الاقتصاد، والله يحل بها الطريقة. الآخرون لم يستطيعوا ولم يفلحوا في أن يحلوا هذه العقدة. في البلاد الإسلامية حينما لم تكن بنوك ولم يكن ربا، المجتمع كان ينمو نمو متوازن، الجميع كان يستفيد والجميع كان يعمل. لكن حينما دخلت هذه اللعنة الغربية إلى بلادنا، ترى الناس أصبحوا طبقتين، طبقة اللي يزدادون مع الزمن غنى، والطبقة اللي يزدادون مع الزمن فقرا. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.